تختار دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمان والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين أن نجيب عليها جميعا إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. بداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، أجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى الحلقة أو البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا. يقول السائل الكريم: ما رأي الشرع في ختان البنات؟ قبل أن أجيب على السؤال، فإنما هي نصيحة أتوجه بها للأحبة رجالا ونساء، أن شرع الله ينبغي أن يسود، وسنة الحبيب المصطفى هي التي تقود، وأن الأهواء ينبغي أن تنحى جانبا، والأمة الآن في وضع تحسد عليه، كفاها فرقة وكفاها اختلافا. ودائما وأبدا أنصح نفسي وإخواني وأحبابي، أي مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم الأخذ فيها بالأحوط أولى وأوجب. فيما يتعلق بهذا السؤال، رأي الختان للبنات، وحتى يكون التعبير دقيقا، الخفاض، فأنا أشهد الله جل وعلا أنه سنة تقريرية عن المصطفى، وانتبهوا معي دون ما عصبية بالمرة، لأني أعلم ما يقوله الكثير من إخواننا، وأنا أسأل الله جل وعلا أن يشرح الصدور لوجهه فتستجيب للحق وتبين وتوضح للناس. قلت أنه سنة تقريرية، السنة إما أن تكون قولا متمثلة في كم الأحاديث الهائل الثابت عن النبي، وإما أن تكون فعلا فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون إقرارا، يعني رأى النبي بعينه أو سمع بأذنه ولم يغير، هذا إقرار من النبي ورضى بهذا. لعل سائل يسأل ويقول: من أين أتيت أنه سنة تقريرية؟ وقد سمعنا الكثير يقول أنه عادة جاهلية ولا أساس لها من الدين. أقول له: يا أخي، دعك من هذا القائل ومني، وامسك كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، في كتاب الغزوات، في كتاب الجهاد باب في باب الغزوات، وعلى وجه التحديد في غزوة أحد، نص الحديث واضح وصريح، ليس فيه مطعن واحد. عندما قام رجل من الكفار من قريش، هذا الرجل يطالب رسول الله أن يخرج إليه أحد الناس لكي ينازله، كانت هذه عادة بدء الحروب في الجاهلية وفي صدر الإسلام. فقام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم الحبيب المصطفى، الذي وقف أو ما إن وقف أمام هذا الرجل، إذا بالرجل يتطاول، فقال حمزة بنفس النص الذي سأذكره موجود في البخاري وعلى مسمع من رسول الله، فقال حمزة رضي الله عنه وأرضاه للرجل: يا ابن يا سباع، اسمه سباع بن عبد العز، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحدي الله ورسوله؟ أمه كانت تقوم بالخفض أو التختيم بالنسبة للبنات. لو أن الختان عاد جاهلية ما وجدنا هذا الحديث في صحيح البخاري. لو لم يكن له أصل وكان ضارا بنساء الأمة ما أقره النبي. أنا بعيد عن الأحاديث الضعيفة وكمها كبير جدا. هناك نص حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم ماذا قال فيه المصطفى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختان من وختان من؟ ختان الرجل بختان المرأة. إذن الذي سماه ختان هو رسول الله. أعجب لمن يقول أنه عادة جاهلية وما كان له أصل في الإسلام. فماذا نقول في هذا الحديث وغيره؟ ثم خذ حديث آخر وفي الصحيحين سنن الفطرة، ماذا قال النبي؟ منها الختان، والحديث عام يشمل الرجل والمرأة. سبحان الله. هنا نقف. إذا كان هذا قول النبي المصطفى فماذا نريد بعد كلام النبي؟ هذه واحد. إذا أردت أن أستعرض أقوال أهل العلم من فقهائنا الكرام الحلقة لا تكفي، لكني سألتقط على سبيل المثال للحصر بعضا. عندما بحثت في هذا الجانب بحثا دقيقا ووافيا فما وجدت واحدا من الفقهاء الشافعي ومالك والإمام أحمد رضوان الله عليه وأبي حنيفة النعمان رضي الله عن الجميع، ما في واحد من هؤلاء الأربعة العمد قال بأنه بدعة أو قال بأنه عادة جاهلية أو قال أنه لا أصل له في الدين أبدا. بل اعلم أن هناك من أوجبه في حق النساء كالرجال كالإمام أحمد. هؤلاء الأفاضل اختلفوا فيما بينهم في التوصيف الشرعي للختان، هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو مكرمة؟ هذا هو الخلاف الذي دار بينهم. فمنهم من رأى أنه واجبا كالإمام أحمد، حتى إن مالكا يقول: لو أن أهل قرية، أهل مصر، ليس أقصد مصر بلدنا إنما المصر هو المكان الكبير، لو أن أهل مكان بلد اجتمعوا على ترك الختان للبنات وجب على الإمام أن يقاتلهم. هذا ليس قولي، هذا كلام الشافعي مالك رضي الله عنه وارضاه وكثير من أهل العلم. ومنهم من رأى أنه مكرمة في حق النساء مثل الشافعي وغيره. إذا لم يوجد واحد من أهل العلم قال له لا، اختلفوا فقط في التوصيف الشرعي كما رأيت وكما سمعتم أيها الأحباب. عندما ننظر إلى هذه المسألة، وكنت أتمنى من كل الذين يتكلمون عن الختان، المشكلة أن الدين اليوم أصبح كلأ مباحا، كل من هب ودب يتكلم فيه. المرأة التي لا فقه لها ولا علم لها ولا دراية لها بعلم الحديث تتكلم وتفتي الناس، وللأسف يفرض لها مساحات كبيرة وطويلة. سبحان الله. ده ما نقول أحباب النبي، عرضنا كلام النبي، أقوال بعض الفقهاء الأكارم الأفاضل، وأنا أقول لا يوجد عالم على وجه الأرض الآن أتى بجديد. لا يوجد عالم على وجه الأرض الآن بالنسبة للعلم الشرعي أتى بجديد. كلهم ينقلون عن مالك والشافعي وأحمد، لكن تختلف وسيلة العرض. هذه واحدة. إذا نقول في خلاصة الإجابة بعدما أنا قصدت أن أبين قول النبي ثم بعض أقوال أهل الفقه، لنرى أن هذه الهوجة أو هذه الموجة العاتية ضد الإسلام في كثير من مناسكه أو في كثير من أموره إنما المقصود بها تشتيت الأمة، تفريق المسلمين. نسأل الله العفو والعافية، وسامحوني إذا كنت قد أطلت قليلا في الإجابة على هذا السؤال حتى نقطع دابر هذه الفتنة. نقول في هذا الأمر تعرض بنتنا على أهل الفن أو أهل التخصص، على طبيب مسلم ثقة أو طبيبة مسلمة ثقة، وهي التي تنظر إذا كانت البنت تحتاج إلى الختان تقوم بتختينها، وهي التي تحدد المقدار الذي يزال، لأن استئصاله مرفوض شرعا، إنما هي عملية تجميلية تهذيبية إنجاز التعبير. وإذا أقر أهل العرف أو أهل التخصص أو أهل العلم أنها لا تحتاج بالمرة فلا حرج ولا بأس، وليست هناك قضية تثار. لكن أعجب للذين يريدون أن يوقفوا سنة النبي في المحاكم فيجرمونها بنص قانون من وضع البشر، يجرمون عملا أقره النبي المصطفى، ألا ترون في ذلك عجبا؟ أسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. إذن ختان البنات سنة تقريرية عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم: ما حكم الذهاب للدجالين لترك السجائر؟ والله شيء مضحك، يريد أن يقلع عن التدخين يذهب للدجالين. التدخين حرام، حرام بيعه، حرام تصنيعه، سبحان الله، حرام شربه، كله على بعضه حرام، ماله حرام، لا خلاف ولا جدال فيه. يذهب إلى دجال، اسمع إلى قول المعصوم ماذا قال: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على الحبيب؟ القرآن. وماذا في القرآن؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إذن لا يجوز شرعا. يقول بعضهم: إنما أنا أردت للاستطلاع. أقول له: لا يجوز شرعا. من أتى ساحرا كاهنا عرافا لم يصدقه، لم يتقبل منه الله عمل 40 يوما، صام نهارها وقام ليلها، أين إرادته وأين خوفك من الله؟ فهذا العمل محرم شرعا أيها السائل الحبيب. هل يجوز الاستعانة بالجن في العثور على طفل تائه؟ من استعان بغير الله فقد أشرك. أنا أريد من إخواني أن يقووا عقيدتهم. العقيدة مصنع الرجولة. العقيدة أيها الأحبة الكرام هي التي تأخذ بأيدينا إلى طريق الله تبارك وتعالى. العقيدة التي رسخ النبي أسسها على مدار 13 سنة كاملة في مكة، ونحن نصر أن نفعل. النبي يقول لأبي هريرة في قصة شهيرة وموجودة في البخاري ومسلم وغير كتب السنن: هذا الرجل الذي استخلفه النبي أو استعمله النبي على مال الصدقة، فكان كل ليلة يذهب فيجد إنسان يأكل أو شيء يعني مخلوق من القوات يأكل، فيقول له: لما تأكل وقد تشكل في صورة إنسان جن؟ قال: فقير وذو عيال. فتركه في المرة الثانية. في كل مرة النبي يأتي إليه أبو هريرة فيقول: ما فعلت بأسيرك البارحة؟ فيقول: ادعى الفقر والحاجة ووعدني ألا يعود. قال: سيعود. المرة الثانية سيعود. المرة الثالثة قال: لا أتركك حتى آتي بك رسول الله. نروح حديث معنا سريعا. فقال له: ألا أدلك على أمر إن فعلته لا تقربك الشياطين في يومك ولا نهارك؟ أن تقرأ آية الكرسي، الآية 255 من سورة البقرة، كلنا يحفظها. لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال النبي: صدقك وهو كذوب. أرجو من إخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ما حكم من أتى زوجته في دبرها وهي حائض؟ هذه كبيرة من الكبائر ولا يجوز شرعا. هذه كبيرة من الكبائر ولا يجوز شرعا. ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من هذا العمل حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق، لا يجوز هذا شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. وبعض الرجال الذي يفهم أن هذا من حقه، لا يا أخي، ربنا في القرآن قال ماذا؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، واقفة جالسة نائمة مدبرة مقبلة، ولكن في موضع الولد. ما سوى ذلك لا يجوز شرعا، فعليه يستغفر الله سبحانه وتعالى وألا يعود لهذا العمل مرة ثانية. فإذا ما جامع الرجل زوجته في قبولها في موضع الولد وهي حرام شرعا، سبحان الله، محرم، لا يجوز. لما؟ لأن القرآن الكريم قال هذا: ويسألونك يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتازلوا ابتعدوا عن النساء. اعتزلوهم في المحيط حتى يطهرنا. هذا قول الله تبارك وتعالى. لكن يجوز له شرعا أن يستمتع بها، نعم، ولكن بعيدا عن القبل والدبر. جاء أبو موسى الأشعري إلى أمنا عائشة وغيره، كيف كان يصنع النبي معك يا أمه؟ وبعضهم يقول أنا أستحي منك. قالت لأن الله لا يستحي من الحق فأنا أمك. فقال كنت أتذر للنبي فيباشر ما دون السرة الركبة أو ما دون الفرج والقبل. طب من وقع وعاشر زوجته وهي حائض في موضع الحرث في القبل، علي أن يتصدق وأن يستغفر وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. يعني المبلغ إنجاز التعبير في حدود 200 أو 150 جنيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن أخذ مال من زوجي بدون علمه وأن أنفقه على البيت؟ الإجابة بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ علاء مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن بس يا شيخ أسألك بس سؤال؟
تفضل.
أنا حضرتك كنت متزوج وبقالي سنة ونص، وزعلت أنا وزوجتي فقلت لها طالق.
قلت لها أنت طالق؟
آه.
تمام.
ورجعت بعد كده غبت بعد شهر ولا شهرين وجبتها وقعدت شوية وحصلت مشاكل وبرضه رحت قلت لها أنت طالق مرة تاني.
تمام.
جت برضه قعدت وحصلت مشاكل تاني، وجت برضه وقت زعل وكده ونفست وكده ورحت برضه قلت لها أنت طالق كمان مرة، ثلاث مرات.
تمام.
فما عرفت هي دلوقتي عند أخلاق
كده ورفع. سأجيبك يا أخي الكريم. الأخت مروة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل على نظام التكافل الاجتماعي في النقابات زي نقابة التجاريين أو المهندسين أو المحامين، يعني حليته من حرمانه يعني.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخ حسام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا مرحبا.
الله يخلي حضرتك.
تفضل.
انا كنت بسأل بس هل يجوز العمل لدى شركات توزيع السجائر بمهنة السواق بمزايا حلوة جدا، يعني علما باني بدون عمل.
نعم سأجيبك ان شاء الله. اخ محسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا مولاي؟ يا مرحبا سيدي. الله يبارك فيك.
لو تسمح ما هي سنة ليلة الزفاف؟
سنة
ليلة الزفاف.
ليلة الزفاف حاضر.
أرجو أنني يعني أنا راجل مكسل بس يعني أنا بطل الشباب، أنا اللي فيه شباب مش عارفينه.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأحبة الكرام نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على الأخت التي سألت هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بدون علم وتنفق على البيت؟ الإجابة تتوقف على حال الزوج. السائلة الكريمة إذا كان الزوج ينفق عليكم وقد أدى كافة الطلبات وما يحتاجه البيت وما تقوم به وتستمر الحياة وليس بخيلا ولا مقترا عليكم، فلا يجوز لك أن تأخذي خردلة إلا بالرجوع إليه وبعلم حتى لو تنفقيها داخل البيت. أما إذا كان بخيلا ومقترا ولا ينفق عليك ولا على الأولاد جاز لك أن تأخذي في حدود ما تقوم به الحياة ضرورة، يعني من أكل وشرب ودواء وملبس ونفق على الأولاد. من أين أتينا بهذا الكلام؟ كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان هند عندما قالت للنبي المصطفى الحديث صحيح، أبو سفيان رجل شحيح بخيل، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن لا يجوز شرعا إلا إذا كان بخيلا مقترا أو مسرفا مبذرا للمال ولا يعرف، فهنا يجوز لها أن تأخذ من ماله وتدخر وبدون علمه على شرط أن ينفق في داخل البيت أو على الأولاد وقت الأزمات أو حتى عندما يحتاج إليه الزوج إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل عن الطلاق سامحه الله، يعني متزوج من سنة ونص ثم قال لزوجتي أنت طالق، وبعدين غضبت ذهبت إلى بيت أهلها ثم رجعت مشاكل انت طالق، ثم بعد فترة رجعها والمرة الثالثة انت طالق وما زالت عند بيت أبيه ويسأل وهي تقيم محاكم وما إلى ذلك. نصيحتي قبل أن أجيب على السؤال للسادة الرجال أمسكوا ألسنتكم
واتقوا الله في بيوتكم. الطلاق ليس لعبا، اجعلوه في آخر الحدود عندما يستحيل الحل أو تستحيل العشرة وصار الأمر ميؤوسا منه، هنا علاج نلجأ إليه. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ونسأل الأحبة الكرام السادة الرجال، هل رأيتم رجلا في ساعة رضا وليس هناك مشاكل مع زوجته قال لها أنت طالق؟ مستحيل. أيها السائل الكريم، حسب ما سمعت أذني من كلامك وعرضك، مرة قلت لها أنت طالق طلاق صريح، ثم الثانية أرجعتها في الأولى وقلت الثانية أنت طالق، ثم رجعت إليه وفي الثالثة أنت طالق. أيها الحبيب، زوجتك محرمة عليك، زوجتك محرمة عليك، ودعك من الذين يخدعونك ويقولون لك قد لا تكن تنوي الطلاق. أشهد الله في عليائه أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. لو أن رجلا بنص الحديث في الصحيحين ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني تهرج فيهم محسوبين، الطلاق منها والزواج والعتاق. وهنا نقول الذي يفتقر إلى النية الطلاق المعلق، خلافا لرأي الجمهور على رأي ابن تيمية وابن القيم. ولو أردنا في الطلاق المعلق والطلاق المعلق بالذات وأخذنا برأي الجمهور لا يحتاج إلى نية، والطلاق الكنائي. إذن الكنائي والمعلق هو الذي يفتقر إلى نية على الرأي المفتى به الآن في كافة المحافل العلمية على وجه الأرض. إذن زوجتك محرمة عليك ولا تحل لك. ونصيحتي يا أخي الكريم، ما دمت قد حرمتها على نفسك واستنفذت الطلاقات الثلاث لا داعي للمحاكم. أنا أنصح السادة الرجال، ما دامت المرأة لا تريدك واستحالت العشرة بينك وبينها حتى وإن كان هناك أولاد، أو جنحت المرأة إلى المحاكم أو طريق الخلع، سو الأمر بهدوء واذكر قول الله، وليكن شعارك قول ربك جل وعلا، ولا تنسوا الفضل بينكم، كان يوم من الأيام في شيء طيب، لا تنسى هذا الفضل فأعطيها حقها وسرحها لله جل وعلا. وإياك ثم إياك من أن يجرك العناد إلى معصية الله تبارك وتعالى. السائلة الذي سأل أو الأخت اللي سألت عن نظام التكافل الاجتماعي، نظام التكافل الاجتماعي صندوق التكافل في النقابات في المصالح الحكومية أو الخاصة لا بأس به، وليس فيه أي حرمة بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه من قبيل التعاون على البر والتقوى وليس من قبيل المعصية. فيخصم من هذا الموظف أو من هذا المشترك مبلغ وقدره أو يقوم بتسديده، وعلى كافة المستويات كل إنسان حسب الدرجة المالية الخاصة به على أن يأخذ هذا المبلغ عند خروجه على المعاش أو بلوغه سن معين متفق عليها، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل، يعمل موزع لدى شركات السجائر وبرواتب مغرية ولا أجد عملا. قال صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن لا أكون واهما في نص الحديث، من ترك أمرا في الحرام خشية الله تبارك وتعالى أبدله الله أحلى منه في الحلال. فهي محرمة شرعا أخي الكريم، فلا أقول أنا لا أجد العمل، فليس أمامي إلا أن أحمل الخمرة أو أحمل السجائر أو أيسر الزنا، هذا لا يجوز يا أخي الحبيب. والتمس الرزق الطيب الحلال في مكان آخر، وضع نصب عينيك قول النبي الذي ذكرناه من لحظة، وقول الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا ام عمر، تفضلي.
وعليكم السلام. والله بدي اسالك استفسار وسؤال.
تفضلي.
بدي اسالك بالنسبه انه انا بصير معي يعني اي
يبدو ان الاتصال انقطع. الاخت الكريمة تعود الاتصال بنا مرة ثانية ان شاء الله. ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. نواصل الاجابة ان شاء الله سبحانه وتعالى. اقول للاخ الكريم، التمس الرزق في الحلال والله جل وعلا يعوضك الخير ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخ الحبيب الذي سأل عن هدي النبي في ليلة البناء، في ليلة الزفاف، وفي الحقيقة هذا الفقه غائب عن الأمة، سواء كان فقها أو بمعنى أدق عاما أو خاصا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك لا أحلى ولا أجمل من سنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بعيدا عن الخرافات التي تملأ ديار المسلمين أو كثير من البلدان والتي ما أنزل الله بها من سلطان، حيث يجتمع في بعض الأماكن مجموعة من النسوة ومن الرجال ينتظرون أن يروا، يعني إنجاز التعبير، إذا كانت البكر عذرا عذراء عفوا أو كانت غير ذلك، وهذا لم ينزل الله به من سلطان. فاتقوا الله، اتقوا الله جل وعلا. وبعض الشباب يجنح إلى أمور لا علاقة لها بالزواج، وكثيرا ما يفشلون في هذه الليلة، وهذا لا يجوز شرعا. إن سنة الحبيب المصطفى أن نحافظ على الصلاة، والكثير من الرجال والنساء في هذه الليلة لا يصلون لا مغرب ولا عشاء، سبحان الله. بل في كثير من الأقطار البنت حجزة عند حلاق الدين الذي يسموه الكوافير، حلاق الدين، حلاق الدين من الصباح، وتجلس هناك لا ظهر صلت ولا عصر صلت ولا مغرب صلت ولا عشاء صلت. هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا يا شيخ.
مرحبا.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي.
أنا جوزي توفى من 5 سنين.
نعم.
توفى بسكتة قلبية. فجات حماتي بتقول بنتي سمتي. ومعي 7 ولاد، يعني بنات وولاد مني.
حضرتك السؤال ايه؟
السؤال يا عم الشيخ، دلوقتي هي سابت البيت ومشت من عنديني.
نعم.
فمش عارفة انا دلوقتي، يعني بعدت لها ناس كثيرة وكذا ما رضيش تجي عندنا تاني.
حاضر، سأجيبك.
فهل دلوقتي يعني عم الشيخ حرام ولا حلال ان انا اسيبها وكذي؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني.
شوف يا سيدي، أنا بلغت سن 60.
نعم.
وحصلت على مكافأة نهاية الخدمة.
نعم.
تعدى 100,000 جنيه.
نعم.
ولي ولد وبنت، وأنا على خلاف مع زوجتي.
نعم.
فأنا قلت حوزع المكافأة بشرع ربنا، الولد ياخد مثلا 70 والبنت تاخد 35 وانا عايش اتمتعوا بيها فانا عايش.
نعم.
هل يا ترى اللي انا عملته ده او اللي انا عايز اعمله ده صح ومطابق للشرع والدين وكل حاجه، ولا انا يبقى غلطت في حق الزوجه؟
حاضر.
لو من خلاف الموجود خلاف جامد جدا يعني.
حاضر، سأجيبك.
وهي على ذمتي برضه.
سأجيبك سيد الكريم. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
هاد الشيخ يعني عايزين نعرف. حاضر. بالنسبة لقلع النقاب حرام ولا حلال؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. نواصل الأحبة الكرام الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قلنا هناك في ليلة البناء التي تسمى في بعض البلدان العربية بالدخلة والزفاف أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يأخذون قطعة القماش التي نزل بعض الدم عليها ويطوفون بها القرية أو المكان أو إلى آخره. هذا لا يجوز شرعا وحرام، وانتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى. أما سنة الحبيب المصطفى أن نحافظ على الصلاة، أن نحافظ على الصلاة، أن نحافظ على الصلاة، ألا تكون في هذه الليلة معاصي، نجلس في كما يسمونها الكوشة على مسرح وفي الشارع والرزع وما إلى ذلك، وهو يقوم يرقص وزوجته ترقص، يعني مهازل ما أنزل الله بها من سلطان، هذا خلاف سنة النبي. سنة الحبيب المصطفى أن نصلي العشاء في الجماعة أيها الحبيب، ثم ماذا؟ عندما يذهب بها إلى البيت يضع يده على جبينها كما وضعت يدي أنا الآن هكذا، ثم يقول دعاء الحبيب، نصف يجهر فيه والنصف الآخر لا يجهر فيه، وإذا خالف وضرب في هذه الليلة لا أعرفك. نصف لا يجهر فيه هو يقول اللهم إني أسألك، يجهر أسألك من خيرها وخير ما خلقت له، جميل. ونصف آخر لا يجهر فيه وهو على باب البيت، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه أو طبعت عليه أو خلقت عليه. ثم عندما يدخل بيته يأخذ بعض اللبن يشرب ثم يسقيها، ثم بعد ذلك إن كان قد صلي العشاء الحمد لله، فإن لم يصليها صلوا العشاء، ثم بعد ذلك يصلي بها 2 ركعة تيمنا بفعل الخير وبدء الحياة بماذا؟ بهدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا بإيجاز شديد أخي الحبيب، بارك الله فيك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي قالت مات زوجي من 5 سنوات بسكتة قلبية، وأمه تصر على أنه مات مسموما وأن زوجته التي قامت وضع السم له وتركت البيت على إثرها، وفعلت الزوجة كما ورد بالسؤال معها لتعيد إلى البيت وهي رافضة. وأنا أقول الأخت الكريمة اذهبي إليها وهي بمثابة أمك، ولا حرج مرة وثنتين وثلاثا، وحاول أن تسترضيها في طاعة الله وإكراما لابنها الذي كان زوجا لك بفضل الله تبارك وتعالى، وأحسن إليها، فإن رجعت فبها ونعمة، وإن لم ترجع شأنها. ومع ذلك حتى إذا لم ترجع إلى البيت معك لا تقطعي زيارتها ما استطعت وما أوتيت إلى ذلك سبيلا، بارك الله فيك إن شاء الله جل وعلا. والأخ الحبيب الذي سأل وأنه أخذ مكافأة الخدمة ووزعها أو قسمها بين الولد والبنت حارما الزوجة التي بينه وبينها خلاف كبير جدا كما ورد بالسؤال. أيها الأخ الحبيب بارك الله فيك وأصلح الله حالي وحالك وغفر الله لي ولك ولكل السامعين، اللهم أمين يا رب العالمين. يجوز لك شرعا أن تتصرف في مالك حال حياتك وأنت على قيد الحياة بين الورثة بشرط واحد، ألا تحرم أحدا وألا تميز واحدا على الآخر. يعني إذا أردت أن أوزع مالي أو ما أملك على أولادي حال حياتي أمامي أحد طريقين: الطريق الأول أنني سأتعامل وأعاملهم معاملة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والطريق الثاني أن أسوي بين الولد والبنت لأنه ليس ميراثا، وهذا صحيح وذاك صحيح. ولكن الذي فعلته أنك قسمت المال بين الولد والبنت وحرمت الزوجة لا يجوز لك شرعا، حتى لو كانت زوجة عاصية، حتى لو كان بينك وبينها خلاف شديد ووصل إلى مرحلة الطلاق، ما دامت على ذمتك لا يجوز لك شرعا أن تحرمها، تأخذ حقها لله تبارك وتعالى. من عصى الله فينا كافأناه بطاعة الله فيه، وربنا في القرآن ماذا قال؟ ادفع بالتي هي أحسن، لم يقل ادفع بالتي هي أسوأ، لا، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق مقرب. إذن على الأخ الحبيب أن يراجع نفسه، لأنه لو قبض على ذلك فهو يقصد حرمان هذه الزوجة من الميراث، وستسألك عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. لا ولدك ينفعك ولا بنتك، ولا تدري أيهما أنفع لك بعد موتك أو عند الله تبارك وتعالى، فأعطيها حقها أو ابقي لها ما يعادل حقها إن جاز التعبير. والله أسأل أن يوفقك للخير وأن ينصرك على نفسك، اللهم أمين يا رب العالمين. خلع النقاب حلال أم لا؟ الذي أدين الله به أنه لا يجوز شرعا. قلت الذي أدين الله به، ولو أن وقت الحلقة يتسع لفصلت وسردت الأدلة الموجودة في القرآن والسنة بأقوال أهل العلم. رأي يقول بأنه فرض واجب وهذا الذي أدين الله تعالى به، والرأي الآخر الذي قال بأنه فضيلة شأنهم. ولكن نصيحتي لنفسي ولإخواني وأخواتي، أي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم الأخذ بالأحوط أولى وأوجب إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: كنت أعمل بدولة عربية ثم وجدت عمل ببلد آخر وكان علي دين، فدفعت القرض كله للبنك وبقي علي مبلغ لبطاقة الائتمان لم أدفعه، حاولت أن أدفعه ما قدرت عليه حتى وصل إلى مبلغ كبير. الأخ الحبيب، هو دين في عنقك، وكان عليك ألا تغادر هذا المكان قبل أن تسدد ما عليك، لكن للأسف الشديد بعض إخواننا يفرون. على كل حال عليك أن تسدد أصل الدين، عليك أن تسدد أصل الدين، أما القرض أما الربا فشرعا لا يجوز، ونسأل الله العفو والعافية. نتلقى اتصال ثم نواصل الإجابة إن شاء الله. الأخت أم أحمد سلام عليكم. الأخت نادية سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل بس حضرتك؟
تفضلي تفضلي.
مش عارف الخلاف بينه وبين جوز.
نعم. اخفض التلفاز اختي الكريمة، اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف. تفضلي.
بيبص بره.
نعم.
وبيشتهي حد غير.
سؤال حضرتك.
بس انا بس فلما عرفت رفضت.
نعم. أظن أن سؤالك قد وصل وسأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ حمادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسألك عن سؤال.
اتفضل.
حضرتك أنا حصل خلاف بيني وبين زوجتي ورميت عليها اليمين ثلاث مرات.
ماذا قلت؟
رميت قلت انت طارق بالثلاثة، انت طارق بالثلاثة، انت طارق بالثلاثة.
استنان يا راجل طيب، انت طالق يعني بالثلاثة في مجلس واحد ولا متفرقة؟
في يعني بين في نفس الوقت، بس يعني بين ما فيش دقيقتين بين ده ودي،
يعني في نفس الجلسة احنا قاعدين.
اه ان شاء الله.
طيب هذه الاولى ام الثانية؟
نعم.
اول مرة هذه ام الثانية ام الثالثة؟
لا اول مرة ان شاء الله.
وتكون الاخيرة ان شاء الله.
ان شاء الله
سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا،
ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
الله يخليك.
وياك.
بقول لحضرتك دلوقتي كان زوجي كان عاشر واحده كده هو يعني معاشره الازواج وهي متزوجه يعني، وقال ان هو كاتب عليها عرفي وكده هو، وبعدين هم وانا كنت على ذمته، ما انا لما عرفت بصراحه حاولت اتطلق منه وكده هو مرضيش وكده، فانا رفعت عليه قضيه خلع.
نعم.
المهم يعني احنا خلصنا المواضيع وكده تم الخلع، بس هو دلوقتي واخد ذهبي، فيعني واخد ذهبي مش راضي يرجعه، فمش عارفه يعني اعمل ايه، هل مثلا ارفع عليه قضيه ولا ايه؟
سأجيبك ان شاء الله.
وبعدين حضرتك هو كان مديني اثناء الجواز، انا متجوزه بقالي كتير يعني مثلا قرب 20 سنه، مبلغ من المال قليل يعني، فهو عاوز المبلغ ده، هل ده من حقه؟
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الأحبة الكرام. طيب معنا الأخت فاتن، مرحبا، السلام عليكم.
أهلا عليكم السلام، أهلا بحضرتك. من فضلك أنا عندي مسجد وبتولى الصرف عليه، فهل الفلوس اللي أنا بدفعها دي أحسبها من زكاة سواء للي بيخدم المسجد أو للي بيجي يأم الجمعة أو اللي بيدي الأذان اللي هو الفروض رخصة؟
حاضر سأجيبك.
في سؤال تاني فضلي. عندي ليه أخ دخله بسيط يعني في حدود مثلا 1000 جنيه، وزوجته دخلها اعلى منه بكتير، بس ما بتساعدوش في الدخل. هل يستحق مني مال زكاه؟
سأجيبك ان شاء الله. طاقة صلاة اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
وياك.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال على سؤال. انا متزوجه يعني وكده هو من واحد ملتحي ومتدين يعني وكده، بس هو منعني ان انا اروح ازور اهلي امي يعني، وانا بنت وحيده ليها، ما بيخلينيش اروح غير هو يوم واحد في الشهر وهو بيسافر، فلما بقول له مثلا لو هي احتاجتني وانت مش موجود اروح او كده ما بيرضاش، يقول لي ما تروحيش الا لازم اكون انا معاكي ورجلي على رجلك. فطبعا كده في مشاكل، وفي نفس الوقت انا لو امه او اهله احتاجوني في حاجه بروح لهم، ولو قلت له طيب انا ما اروحش او كده يقول لي لا دي امي ولازم تروحي لها. فهو ما اجي اقول له يعني هو ده يرضي ربنا او كده يقول لي طالما انا راضي ده يرضي ربنا، الكلام ده صح يا شيخ؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الأحبة الكرام الإجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت ان زوجي ينظر الى النساء وربما اشتهى غيري وهي ترفضه، فهل عليها من إثم او وزر؟ نصيحتي لك ايتها الأخت الكريمة، أصلحي من شأنك وانظري في نفسك، فربما كان النفور من عندك. أنا لا أعرفك ولا أعرفه، ولكن هي نصيحة لله تبارك وتعالى، فحاولي أن تصلحي من شأنك وغيري من ملبسك أو من هيئتك، واهتمي بنفسك، وأنت تفهمين ما أقول جيدا، وحاولي أن تجذبيه إليك، فإذا كان هذا حال صلح حاله فبها ونعمة. أما إذا ما أصر على ما هو عليه رغم أنك غيرت وبدلت، وليس بعيب أن تتفنن المرأة كيف تجذب زوجها إليها، لا حرج ولا بأس. أما إذا ما أصر على هذا وأنت لا تقبلين ذلك فلا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخ الكريم الذي قال لزوجته أنت طالق بالتلاتة في مجلس واحد وكانت مرة الأولى، يا أخي الكريم قولي إليك ولجميع الأحباب، لو أننا طبقنا على إخواننا رأي جمهور العلماء الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة الذي يقول لزوجتي أنت طالق 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 أو بالثلاثة وفي مكان واحد تبقى محرم عليه، أنا أقول هذا حتى يعلم إخواننا خطورة الموقف، لكن الرأي المفتى به والذي نفتيك به الآن ونفتي به في كل مكان وغيرنا من أهل العلم إنما هي تحسب طلقة واحدة ما دامت في مجلس واحد على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المفترى عليه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وأتمنى يا أخي الكريم ألا ترجع لمثل هذا العمل مرة ثانية، تتعلل وتقول يعني هناك مشاكل، يا أخي أرني بيتا على وجه الأرض خالي من المشاكل حتى من عصر النبوة إلى اليوم، فالبيوت مليئة، فاضبط نفسك وتحكم فيها واتق الله تبارك وتعالى إن شاء الله جل وعلا يجعل لك مخرج. الأخت الكريمة التي تقول أن زوجها زنى بامرأة غيرها ثم عندما واجهته قال أنا كتبت عليها عرفي وهو هي متزوجة بغير، هذا عبث، وإن دل على شيء فإنما يدل على يعني الجهل الفاضح بالشريعة. لا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة وهي في عصمة رجل آخر، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز. هو سيسأل عن قضية الزنا هذه وحسابه عند ربه، لأن شرع الله يطبق لا قمنا عليه الحد، وحد المتزوج المحصن إنما هو الرجم حتى الموت، بهذا قال النبي وفعل النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم تقول هذه الأخت الكريمة بارك الله فيها، يعني هي رفضتهم ولا تريد أن تكون معه ثم رفضت عليه قضية خلع وخلعتهم، وهي تسأل الآن أخذ ذهبي فماذا أفعل، ثم له مبلغ من المال ويريده. يا أخت الكريمة بارك الله فيك، هو أخذ واستحل هذا فحسابه عند ربه، وفيما يتعلق بقضية الخلع المرأة التي تخلع نفسها من زوجها شرعا ينبغي عليه أن ترد إليه كل ما أخذته من مهر أو مال أو ما إلى ذلك، سواء دون في الورقة الرسمية أو لا، لأن بعض الناس يلعبون بشرع الله، هو كتب في الورقة الرسمية شيء بسيط ثم أعطاها كثير كثير جدا، يجوز شرعا إذا أرادت أن تخلعه أن تعيد إليه كافة حقوقه لله تبارك وتعالى. تسأل السائلة الكريمة عندها أو هي يعني بنت مسجدا وتنفق عليه على أجور العاملين فيه والمؤذن وما إلى ذلك والعمالة، هل يجوز أن تحسبها من زكاة المال؟ أقول للسائلة الكريمة إذا كانوا فقراء أعطيناهم وحسبناها من زكاة المال، لأنه ربما كان خادما في المسجد وعنده دخل آخر وهو يعني يريد هذا العمل لأنه يعرف قدره عند الله، فهذا لا يستحق زكاة المال. أما إذا كان فقيرا نعم نعطيهم من زكاة المال إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي تقول أخي دخله بسيط هل أعطيه من زكاة المال؟ يجوز لي أن أعطي أقربائي أخي وأختي وما شابه ذلك ما عدا أبي وأمي وزوجي لا يأخذون زكاة، فإذا كان أخي فقيرا ودخله الذي يأخذه لا يفي بمتطلبات البيت الضروري نعطيه من زكاة المال جزء من زكاة المال، لكن يأكل ويشرب ومستور الحمد لله وعنده مثلا تلفزيون 20 بوص لكنه يريد أن يحضر تلفزيون 50 بوصة نعطيه من زكاة المال؟ لا يجوز شرعا، إذن حسب حالته وشدة حياته إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة تقول أنا متزوجة من إنسان متدين لكن للأسف منعني من الزيارة من أمي وهو يسافر كثيرا، ومع العلم يعني أن أذهب لأمي وإخوتي كثيرا جدا، ويقول هذا ينبغي أن يكون رجل على رجل كما ورد بالسؤال، ويعني يعني هذه أمي وينبغي أن تنفذي. الذي يقع فيه الكثير من الأحبة الكرام يفهمون شرع الله خطأ، الزواج ليس استبداد، الزواج ليس استعباد، معنى أنك تزوجت ضمت إليك رحم أخرى أمها وأبوها العائلة، فينبغي ألا تحرم يا أخي حتى لو بينك وبينهم خلاف، أنت لا تريد أن تذهب شأنك، لكن دعها تذهب هي، وما دمت على سفر وما دام على سفر وفي لا تقصر في حقك، يعني جعل لها الأمر ميسورا قليلا، حتى لو كل أسبوعين مرة لله تبارك وتعالى حسبة لله. لكن تزور أمك وأهلك وتمنعها عن أهلها، هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس فيه رضا لله، بل يعاقب أيتها السائلة على إجحافه هذا، وأنه أساء استعمال السلطة التي خوله الله لها يوم العرض عليه. على كل حال نصيحتي لك، اسمعي له وواجهيه وقولي له، سل أهل العلم، فإن أجابوك وأخبروك أن هذا يرضي الله لن أفتح فمي بكلمة واحدة، وإن كان غير ذلك أرجوك أن تراعي الله فينا لله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل ويقول يعني سرق مني مبلغ من المال وعايز أقرأ عليه عديت ياسين، ليس في الشرع شيء يسمى بعديت ياسين، هذا من تخريف المخرفين والدجالين والمشعوذين. فقد المال استعوضيه عند ربك، ابحث عنه بالطرق المشروعة، فإذا عاد فبها ونعم، وإذا لم يرجع ليس هناك. إن أنا أحضر مجموعة من الناس ثم يقرؤون سورة ياسين بعدد معين وتكرار صور آيات معينة أعداد معينة، هذا خرف ودجل ما أنزل الله به من سلطان، فلنتق الله تبارك وتعالى، لأن هذا تعارض مع العقيدة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. هنا يقول إذا مات طفل عمره 8 أشهر هل يصلى عليه؟ خلاف بين أهل العلم في السقط، هل نصلي عليه أم لا؟ ألخص الخلاف في رأيين. رأي يقول يغسل ويكفن ويسمى ونصلي عليه ويدفن بالتأكيد، ورأي آخر يقول لا يغسل أو لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، يعني إذا نزل من بطن أمه ولو صرخ صرخة واحدة ثم مات. الأحوط أننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. هل المشاكل بين الزوج والزوجة يقلل من أجر الصلاة؟ بالتأكيد لا علاقة لهذا بذاك، بمعنى حتى لا يفهمنا البعض خطأ، المشاكل هذه تحرمنا التركيز في الصلاة وتحرمنا الكثير من الفضل، وتجعل كل واحد منا حتى ونحن نصلي يفكر كيف يرد على الآخر فيما صنع إذا خرجنا برا الصلاة. فلو أننا أخذنا مثلا من الصلاة 1000 حسنة وأنت أخطأت في حق الزوج وتحملت 5000 سيئة أو هو أخطأ فيك، فكان مقدار الخطأ 10,000 سيئة، إذا أخذنا من الصلاة 1000 وأخطأت وأخطأ كان أعلى وأكثر، إذن الأمر للأسف الشديد كان بذلك كبيرا. فبالتالي أنصح، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنصح أننا نتخلق بأخلاق الصلاة. سبب المشاكل في داخل بيوتنا أن الرجل يطلب ما له قبل أن يؤدي ما عليه، وأن المرأة تطلب ما لها قبل أن تؤدي ما عليه. ولذلك نصيحتي للرجال والنساء الأزواج والزوجات، من أراد منا من الرجال أن تكون زوجه على أخلاق أمنا عائشة فليكن هو الحبيب محمد، أي على خلقه، ومن أرادت أن يكون زوجها النبي فلتكن هي عائشة. هذا ما أنصح به الأحبة الكرام. وقت الحلقة قد انتهى كما أخرجنا أو كما أمرنا مخرج الحلقة أخ محمد السيد الله يرضى عنه وعنه، نسأل محمد بريم عفوا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأن يعين الجميع من إخواننا العاملين خلف الكاميرات وغيرها بفضل الله، وأجرهم خيرا على صنيعهم إن شاء الله. لحب الكرام، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.